بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال الإمام النووي رحمه الله: فصل، وهو الفصل 17: ولا يتعلم إلا ممن كملت أهليته وظهرت ديانته وتحققت معرفته واشتهرت صيانته. فقد قال محمد بن سيرين ومالك بن أنس وغيرهما من السلف: هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. أما أثر ابن سيرين فقد أخرجه الإمام مسلم في مقدمة صحيحة، وأما أثر مالك بن أنس فإنه ضعيف من طريق إسماعيل بن أبي أويس وهو ضعيف، ولكن هذا الذي جرى عليه السلف رحمهم الله، أنهم لا يأخذون إلا عن أهل الديانة والصيانة والاستقامة، ويحذرون من الأخذ عن أهل البدع والأهواء. حتى قال الزهري: سموا لنا رجالكم ليؤخذ عن أهل السنة ويترك أهل البدعة. قال: ما كانوا يسألون عن الرجال حتى حصلت الفتنة فقالوا: سموا لنا رجالكم. فالأخذ عن أهل الأهواء ضرر، ضرر عاجل وضرر آجل. ودين المسلم هو أغلى ما يملك في هذه الحياة الدنيا، فلا يتساهل فيه. فإذا كان في أمور الدنيا المادية يحرص على ما ينفعه، فلا يمكن أن يقبل ممن يغشه فيها، فباب الدين والعقيدة أولى. فلو أن مريضا يحتاج إلى عملية يرمي نفسه في أي مستشفى لاتهم بالغباء وانتقده الناس أجمعون، لماذا لا يبحث عن الطبيب الماهر والمستشفى المتقدم والطبيب المتخصص؟ وهذا في صلاح البدن، فكيف في صلاح القلب؟ إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فأهل الأهواء والبدع والشر لا يؤخذ عنهم الدين مهما بلغ علمهم، مهما حفظوا من القرآن والسنة، لا يؤخذ عنهم الدين، لأنهم قد خانوه بالابتداع والوقوع في المخالفة لشرع الله جل وعلا. ولهذا تجد كتب أهل العلم مليئة بالآثار عن السلف في التحذير من أهل الأهواء ومجالستهم والأخذ عنهم والاستماع لهم. حتى قال أيوب بن أبي تميمة: ولا كلمة لما أراد أن يسمعه بعض أهل البدع شيئا، لا يريد أن يسمع ولا كلمة، قالوا له قرآن، قال: ما أريد أن أسمع، فإن قلبي ليس في يدي. وهذا في زمن السلف، في زمن العلم، في زمن السنة، فكيف في هذه الأزمان المتأخرة التي زاد فيها الشر وكثر فيها أهل الباطل وعم البلاء وقل أهل السنة والعلماء؟ قال: وعليه أن ينظر معلمه بعين الاحترام، كما تقدم في الدرس الماضي، لا إفراط ولا تفريط، ويعتقد كمال أهليته ورجحانه على طبقته، فإنه أقرب إلى انتفاعه به. أما إذا كان يأخذ عن معلمه وهو يحتقره، أو يعتقد أنه لا علم عنده ولا فائدة، هذا لن يستفيد منه. إذا كان بهذه الدرجة فإنه لن ينتفع به ولن يستفيد من علمه. قال: وكان بعض المتقدمين إذا ذهب إلى معلمه تصدق بشيء وقال: اللهم استر عيب معلمي عني، ولا تذهب بركة علمه عني أو مني. وهذا الله أعلم من هذا، لكن هذا فيه شدة المبالغة في احترام المعلم. وقال الربيع صاحب الشافعي رحمهم الله: ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة له. وهذا صحيح، خرجه البيهقي في المدخل إلى آثار الشافعي: ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي، من باب إجلال المعلم، لأنه لا يجلس معه إلا مجلس تحديث ومجلس علم في هيبة ووقار وسكينة، فكيف إذا كان يفعل ما هو أشد من هذا؟ هذا مجرد أنه يشرب. بل بعضهم ربما ينادي معلمه وشيخه باسمه وكأن واحد في الشارع: يا فلان. وبعضهم ربما يترك معلمه حتى يمشي فيناديه من الخلف: يا فلان يا فلان، معي سؤال. وآخر ربما يمسكه بالثوب من الخلف: ما لك؟ قال: عندي سؤال. فانظر إلى الربيع لا يتجرأ أن يشرب الماء والشافعي ينظر إليه، مع أنه ليس بحرام، لكن من شدة إجلاله له. قال: وروينا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: من حق العالم عليك أن تسلم على الناس عامة وتخصه دونهم بالتحية. وليس المقصود أنه يقول السلام عليكم وبعد ذلك يقول: يا شيخ السلام عليك، لا، ليس هذا المقصود، إن هذا لا دليل عليه، ولكنه يسلم على الجميع ثم يسأل عن حاله: كيف حالكم شيخنا سلمكم الله؟ أو يسأله بعض الأسئلة عن حاله، أو هذا هو المقصود. أما أنه يسلم ثم يسلم سلام خاص، هذا لا دليل عليه. قال: وأن تجلس أمامه، إذا كان في حلقة علم لا يجلس خلفه، يجلس أمامه، لحديث جبريل أسند ركبتيه إلى ركبتيه، جلس أمامه. ولا تشيرن عنده بيدك، إشارة فيها عبث. أما أن المعلم يسأل والطالب يشير بيده ليجيب، هذا ليس مخلا، ولكن الإشارة التي فيها عبث أو فيها أيضا تنقص لحلقة الشيخ أو لهذا العالم أو المعلم، فهذا المنهي عنه. ولا تغمزن بعينيك، وأيضا إذا كان هذا والشيخ ينظر إليك، يعني الشيخ يعلم والطالب أمامه ويتغمز هنا ويغمز هنا ويضحك مع هذا ويشر إلى هذا، هذا ليس من الآداب. قال: فلان خلافا لقوله، وهذا أيضا من مما يضجر المعلم وليس من الآداب، بل هذا من سوء الأدب، أن يتحدث المعلم عن مسألة وقد تكون المسألة خلافية ويذكر الأدلة ويقول: قال فلان والراجح كذا والدليل كذا، فيأتي الطالب ويرفع يده يقول: لا، الشيخ فلان قال ما يجوز. هذا ليس من الأدب، هذا ليس من الأدب. قال فلان خلافا لقوله، حتى ولو كان العالم الفلاني خالف هذا القول، ليس من الأدب أن تقول لمعلمك هذا، ولكن ممكن أن تسأل: ما رأيكم في قول فلان أو في مسألة كذا؟ كنا مرة في يوم العيد في درس شيخنا يحيى حفظه الله، في يوم العيد في درس الظهر، فتكلم الشيخ وكان في الأسئلة سؤال عن الدجاج المستورد من بلاد الكفار، ما حكمه؟ فقال: حرام، هذا لا يجوز لأنه ميتة، وذكر الأدلة. قام واحد من وسط الحلقة ورفع يده وقال: لكن الشيخ العثيمين يقول يجوز. قال: أقول لك ميتة، ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه. فجلس هذا الرجل يبربر ويقول: لا، الشيخ العثيمين قال يجوز، ويتكلم تارة يرفع صوته حتى يسمعه الشيخ، وتارة يتكلم مع من بجانبه، يقول: الشيخ العثيمين أعلم، الشيخ العثيمين قال يجوز. قال له: أقول لك أسكت. فأبى أن يهدأ فقال له: أخرج. خرجت نفسه، اخرج، طرده من الحلقة. وكان من أهل ردفان، فانحرف هذا الرجل مع الأيام، ذهب مع أهل البدع والأهواء، ما عنده أدب. الذي ما عنده أدب في طلب العلم قد لا يوفق للاستقامة. ذهب مع أبي الحسن ثم انتهى، الله أعلم أين وصل الآن، لأن بعضهم يستمر حتى يصل مع الحوثيين، وبعضهم يخرج من الإسلام، وبعضهم يترك الصلاة، فهذا ليس من الأدب. إلا إذا سئلت من الذي قال بهذا القول أو من الذي خالف في هذه المسألة تقول فلان. أما تعارض قول شيخك بأن العالم الفلاني أو الفقيه الفلاني قال خلاف هذا القول، هذا ليس من الأدب. فليس معناه أن المعلم لم يطلع على هذا القول وأنت تعلمه، فقد اطلع عليه، ولكن هذا الذي ترجح عنده ما دام أنها مسألة فقهية وهي خلافية بين أهل العلم، فليس من الأدب أن تعترض عليه بذلك. قال: ولا تغتابن عنده أحدا، عنده أو عند غيره، الغيبة محرمة. ولا تشار في مجلسه، يعني هو يحدث وأنت تتشاور مع الذي بجانبك، هذا أيضا منهي عنه. إلا أن أهل العلم استثنوا من هذا الشيء اليسير عند كتابة الحديث في الاستفهام عن الحرف والحرفين والكلمة والكلمتين. في زمن التحديث كان المحدث يقول حدثنا فلان عن فلان ثم يذكر، فبعضهم مثلا لو لم يسمع كلمة أو اسم وقال لمن بجانبه ما هذا أو من هذا أو ماذا قال، فقد عفي عن الشيء اليسير. أما المعلم يعلم والطالب هو صاحبه في قصة جدتي يا جدة حتى ينتهي الدرس، وهم يتحدثون عن قصص خارجية وعن أمور جانبية، وهو يشاوره وهذا يشاوره، فإذا سألهم المعلم في أي كتاب نقرأ قال الله أعلم، لأنه خارج الدرس، هذا ليس من الأدب. قال: ولا تلح عليه إذا كسل. يقول: عندي سؤال. يقول: أنا متعب، بعدين إن شاء الله غدا. لا لا، أنا عندي سؤال ضروري. هذا أيضا ليس من الأدب. إذا رأيت معلمك متعب أو كسلان أو يعني قد مل من الكلام أو الإجابة أو التدريس أو يحتاج إلى أن يذهب لقضاء الحاجة أو مستعجل، فلا تضجره بترداد الكلام أو كثرة السؤال، هذا ليس من الأدب. ولا تعرض أي تشبع من طول صحبته. وهذا الأثر عن علي بن أبي طالب لا يصح، الأثر هذا سنده لا يصح، معضل شديد الضعف، ولكن ما فيه من الآداب آداب جميلة مأخوذة من الأدلة ومن فعل السلف كما تقدم. وإلا فالأثر عند الخطيب الجامع والفقيه المتفقه وهو معضل، وفي جامع بيان العلم وفضله من طريق أخرى وفي سنده كذاب، المهم لا يصح. قال: وينبغي أن يتأدب بهذه الخصال التي أرشد إليها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأن يرد غيبة شيخه أو غيبة شيخه إن قدر. المراد إذا سمع من يغتاب شيخه أو يطعن فيه أو يلمز أن يدافع عنه وأن يرد هذا، وليس هذا خاصا بالشيخ، لكن الشيخ أو المعلم له احترام زائد. وإلا فإن الرد عن عرض المسلم عموما أمر مطلوب محمود، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة، كما في حديث بريدة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدافع عن أصحابه إذا سمع شيئا، ولكن يتأكد إذا كان شيخك ومعلمك فإن الطعن فيه طعن في الثقة والعلم الذي أنت تأخذه. إذا كان يطعن في هذا المعلم ويسخر منه وأنت تستمع وتضحك تفرح بهذا، إذن كيف تأخذ عنه العلم؟ فيدافع عنه بالحق وترد هذه الغيبة قال إن قدر فإن تعذر عليه ردها فارق ذلك المجلس. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وهكذا في سائر كل منكر. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فإن استطاع أن يغير المنكر بيده فعل، فإن لم فبلسانه، فإن لم فبقلبه. فإن عجز لا يجوز له أن يبقى في هذا المجلس الذي فيه المنكر من الطعن في المؤمنين وخصوصا في شيخه أو غيره من المنكرات، بل يجب عليه أن ينصرف ويترك هذا المجلس الذي فيه المنكر والمخالفة الشرعية.